وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الآية. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أهمية التوحيد وذكر فضائله وذكر فضل تحقيقه، أراد أن يبين وجوب الخوف من ضده الذي هو الشرك. فالخوف من الشرك لأنه أعظم الذنوب، فلأجل ذلك يحذره المسلم ويخاف أن يقع فيه وهو لا يشعر. فأولا، ما المراد بالشرك هنا؟ يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كما جاء في الحديث أنه عليه السلام خاف الشرك الأصغر على الصحابة. ثانيا، الشرك سمي بذلك لأنه يجعل مع الله شريكا، أو يجعل العبادة مشتركة بين الرب وبين أحد خلقه، واشتقاقه من الاشتراك، وهو اشتراك اثنين في استحقاق أو نحوه. يقال: اشترك فلان وفلان في شراء أو في تجارة أو في حرث أو في مملوك، أي صاروا شركاء فيه، كما في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل شركاء متشاكسون، أي مشتركون فيه وبينهم مع ذلك تشاكس وتخالف. المشركون جعلوا عباداتهم مشتركة، دعوا الله ودعوا المخلوق، فصار دعاؤهم مشتركا، خافوا من الله وخافوا من المخلوق على حد سواء، فأصبح خوفهم مشتركا، يرجون الله ويرجون المخلوق، يذبحون لله ويذبحون للمخلوق، يستعينون بالله ويستعينون بغيره، يستعيذون بالله ويستعيذون بغيره، يعلقون قلوبهم بالله ويعلقونها بغيره. إذا رجعوا شيئا من المخلوقين علقوا أعمالهم بهذا المخلوق، سواء ميتا أو حيا، فيكونون بذلك قد رفعوا ذلك المخلوق وجعلوه في رتبة الخالق. فإذا كان كذلك فإنه يعتبر المشرك قد تنقص الخالق حيث جعله لا يستحق العبادة وحده ورفع المخلوق إلى رتبة الخالق حيث جعله شريكا لله تعالى. فهذا هو السبب في أنه تنقص لله سبحانه. المخلوقون خلق الله، فقد انفرد بخلقهم وبتدبيرهم وانفرد بجميع ملكهم، فإذا كانوا ملكه وإذا كانوا عبيده فكيف مع ذلك يجعلون شركاء له؟ لا شك أن هذا هو التنقص، أن تجعل مخلوقا شريكا للخالق مع أن ذلك المخلوق عبد لخالقه. قد ضرب الله تعالى مثلا، قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ مملوكك العبد الذي أنت تملكه، هل ترضى أن يكون شريكا لك في مالك وشريكا لك في ملكك وفي منزلك وشريكا لك في تجارتك؟ أليس هو ملكك؟ فإذا كنت لا ترضى، هل لكم من شركاء مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ يأنفون أن يكون المملوك شريكا لسيده. وكذلك قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا؟ يعني أعطوا رزقا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. إذا فضله الله تعالى برزق وكان من جملة ما رزقه عبيد، فهل يرد رزقه على هؤلاء العبيد؟ المعنى هذا منتفي. هذه أمثلة جعلها الله تعالى للمشركين ليعتبروا. هذا هو السبب في عظم هذا الذنب، وهو أنه تنقص ظاهر للرب سبحانه وتعالى ورفع للمخلوق الضعيف إلى رتبة الخالق. ولما كان كذلك جاء فيه الوعيد الشديد، فمن ذلك هذه الآية قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تكررت هذه الآية في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الشرك لمن أشرك به. وإذا كان لا يغفره فإنه لا بد أن يعذب عليه، لأن الذي لا يغفر هو الذي يعذب صاحبه عليه. وهذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فإن الله تعالى يغفره. ولهذا غفر للصحابة الذين أسلموا وقد كانوا مشركين، غفر الله تعالى لهم لما أسلموا وأخبرهم بأن الإسلام يجب ما قبله. وكذلك أيضا إذا أشركوا بعد الإسلام ثم تابوا فإن التوبة تجب ما قبلها إذا تاب توبة صادقة. في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد يقول قائل إن هذه الآية تدل على أنه يغفر الذنوب جميعا فيدخل في ذلك الشرك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالجواب أن هذا في حق التائب، ولذلك قال تعالى بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دعاهم إلى الإنابة وإلى الإسلام. فدل ذلك على أنهم إذا لم يتوبوا ولم ينيبوا فإنهم يستحقون العذاب على الذنب الكبير الذي هو الشرك، وأما ما تحت الشرك فإنه تحت المشيئة، ما كان دون الشرك من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر لأهله وإن شاء عاقب عليه في الدنيا أو في الآخرة. الذي دون الشرك يدخل فيه القتل، قد اختلف هل تقبل توبة القاتل؟ الراجح أنها تقبل، وأن الله تعالى يتحمل عنه ما يستحقه ذلك المقتول. كذلك أيضا ما دون الشرك الزنا والسرقة وأكل المال الحرام وسائر الذنوب التي ورد الوعيد عليها، فإن الله تعالى قد توعد على كثير من الذنوب، فتوعد على أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتوعد على أكل الربا وعلى شهادة الزور، وتوعد على قذف ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، وتوعد على الفرار من الزحف، وتوعد على بعض أنواع الشرك كالسحر ونحوه. ولكن إذا شاء الله تعالى محاها وغفرها لذلك المذنب. وأما الشرك فإن هذه الآية صريحة في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعذب عليه. فإن كان الشرك أكبر فإنه يستحق الخلود ويبقى في النار لا يخرج منها، وعليه تحمل الآيات التي فيها ذكر الخلود في النار وعدم الخروج، مثل قول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هؤلاء هم المشركون الذين حكم عليهم بالخلود. ومثل قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها هؤلاء هم المشركون الذين يخلدون في النار والذين شركهم أكبر. وفي الآخرة لا يغفره الله تعالى بل يعذب عليه. وأمثلته كثيرة. يقول ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. يعني هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران. ثم فسره بقوله: وهو اتخاذ الند للرحمن أي وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. اتخاذ الند للرحمن سواء كان من إنسان كالذين يعبدون الأولياء أو من أحجار أو أشجار أو خشب كالذين يعبدون المنحوتات: أتعبدون ما تنحتون. إذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ذكر هذه الأمثلة كمثال وإلا فهي كثيرة: يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذه أمثلة للشرك الذي لا يغفره الله. قد أخبر الله تعالى بأن هذا الشرك لا بد لأهله من الدوء من النار. إذا قال الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار دليل على أنه لا يدخل الجنة. وأخبر بأنه يسقط في النار في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني إذا ألقي في النار فكأنه خر من السماء فتتخطفه الطيور أو يهوي في مكان سحيق في النار. لا بد أنه يلقى في النار. وأخبر بأن الشرك يحبط الأعمال ويبطل أجرها حتى للأنبياء. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إليك وإلى الذين من قبلك، إلى الأنبياء من قبلك، أن من أشرك فإنه يحبط عمله. وكذلك في سورة الأنعام بعدما ذكر الله الأنبياء الذين ذكروا وهم 18 من قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إلى قوله: وهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. ذكر 18 من الأنبياء ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مع أنهم أنبياء وأن الله تعالى هداهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبطت أعمالهم ولو كانوا من أخيرة الله تعالى من خلقه. ونزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو غير الله ونهاه وقال أقول قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يعني أخبر بأن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا فليس لأحد أن يجعل له شيئا من حق الله ولو كان سيد الخلق هكذا يكون أثر هذا الشرك ذكر بعد ذلك قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ذكر في بعض القصص أن إبراهيم لما توجه وهو وامرأته سارة قال لما أخذها ملك مصر فقال له إني قلت إنك أختي فليس على وجه الأرض مؤمن مسلم غيري وغيرك يعني ما استجاب له أحد من قومه فهاجر ومر على ملك مصر وعجب ملك مصر بامرأته وأراد أن يأخذها لنفسه ولكن دعا الله تعالى ودعت الله تعالى فرد كيده وأعطاها جارية وقال أردوها وأعطوها هذه الجارية التي هي هاجر أم إسماعيل فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام في وقته ما كان على الأرض إلا هو وامرأته مؤمنا فلذلك قال إنهن أضللن كثيرا من الناس أضللن أكثر الناس عن عبادة الأصنام فدعا الله أن يجنبه هو وبنوه عبادة الأصنام لما ما كان له إلا ولدان ولكن رزق الولدان بأولاد أولهما إسماعيل أول أولاده وهو من هاجر ثانيا إسحاق الذي بشر به وقالت أمه أألد وأنا عجوز فله ولدان وللولدين أولاد فدعا الله بقوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق وقال في هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي جنبني وجنب أبنائي عبادة الأصنام معروف أنه عليه السلام هو الذي كان يكسرها في سورة الأنبياء أنه كسرها قال وتالله لأكيدن أصنامكم ثم قال فجعلهم جذاذا أخذ فأسا وحطم تلك الأصنام ومع ذلك يخاف من عبادتها على نفسه وعلى أولاده ولهذا يقول بعض السلف كالحسن يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم من يأمن أن يقع في المعاصي وفي الشرك إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه هذا الشرك ويخشاه على أولاده الذين هم أنبياء فإن إبراهيم رزق نبيين إسماعيل وإسحاق، فإذا كان كذلك فإن على كل أن يخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم وكما خافه الأنبياء. ثم جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الصحابة رضي الله عنهم حققوا التوحيد وعرفوا الشرك واجتنبوه، لأنهم عايشوه وعايشوا أهله وعرفوا حق الله تعالى عليهم. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خاف من هذا الشرك على صحابته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الرياء هو المراءة بالأعمال، وهو من الشرك، وهو الذي يحبط العمل الذي يقترن به. من صلى يرائي، أو تصدق يرائي، أو جاهد يرائي، أو حج أو اعتمر يرائي، أو ذكر أو قرأ يرائي، فإنه مشرك هذا النوع من الشرك الذي هو الشرك الأصغر والذي هو الرياء. ويأتينا في هذا الكتاب باب ما جاء في الرياء، ويذكر فيه أحاديث تدل على أنه شرك. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته، مع أنهم الذين أسلموا على يديه، ومع أنهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه، فلذلك صار بذلك مخوفا على غيرهم بطريق الأولى. ذكر العلماء أن الشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر. وقالوا: الشرك الأكبر هو الذي يجعل العبد فيه الرب والخلق على حد سواء، يرفع المخلوق في رتبة الخالق. وأما الشرك الأصغر فإنه يدخل فيه يسير الرياء. أما إذا كان الرياء رياء كليا، بحيث أنه أراد بالعمل المخلوقين ولم يرد به ما عند الله، فإن هذا من الأكبر. كذلك ذكر بعضهم أن هناك شرك آخر يسمى الشرك الخفي، ولكن الصحيح أنه داخل في الأصغر، وأنه هو الرياء. وكل عمل يريد به غير الله تعالى ويخفي نيته وإرادته، فالرياء جاء في هذا الحديث أنه أصغر، وجاء في حديث آخر أنه خفي، فهو الشرك الأصغر والشرك الخفي، لأنه لا يعلم به إلا الله. الناس إذا رأوا هذا يصلي شهدوا له بأنه من المصلين، وقد يكون قصده مراءة الناس، قد يأتي بدون وضوء لأجل أن يراه الناس، قد يخشع في صلاته إذا كان الناس ينظرون إليه، وينقر الصلاة إذا لم يكن عنده أحد، وربما لا يصلي. فهذا شرك، ولكنه وإن كان أصغر لكن لا يغفر إلا بالتوبة أو بالعذاب. إذا كان يوم القيامة ولم يتوب منه مات وهو مصر عليه، فإنه لا بد أن يدخل النار مع أهل الكبائر ونحوهم، ويعذب في النار بقدر شركه، ثم بعد ذلك يخرجه الله إذا شاء. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كلمة شيئا يدخل فيها الصغير والكبير، يشرك بالله شيئا يعني عبد مع الله أو خاف أو رجا أو نحو ذلك، عمل شيئا من أنواع الشرك، فإنه جاء في الحديث أنه يدخل النار. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. كلمة من مات تدل على أنه إذا مات وقد تاب فإن الله يقبل توبته ويثيبه على عمله ويوفقه لأن يعمل أعمالا صالحة. جاء في القرآن قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فدل على أنه يقبل توبتهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي بعد التوبة والإيمان الراسخ الذي يمتلئ به قلبه يعمل عملا صالحا فيبدل الله سيئاته حسنات، يعني يوفقه لأن يعمل الحسنات بدل السيئات. فهذا دليل على أنه لا يغفر له إلا إذا تاب، إلا من تاب يعني تاب في الموت في الدنيا قبل أن يموت، يدخل في ذلك الشرك الأصغر لأنه شرك، فيدل على أنه لا يغفر. من العلماء من يقول إن الشرك الأصغر تحت المشيئة، ولكن لعلهم يريدون الشرك الذي يكون في بعض الكلمات والذي لا يسلم منه إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي أي الحلف بالحياة، فجعله من الشرك. وقول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. هذا أيضا جار على الألسن، لولا فلان، لولا هذا السبب، فجعل ذلك أيضا من الأنداب من التنديد. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، جعل هذا أيضا من الأنداد. وقوله لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، فدل على أن هناك شرك في الكلمات، ولكن لما كان خفيا ويجري على الألسن عن تقليد أو نحوه، فلعل هذا هو الذي يكون تحت المشيئة، لأن كثيرا وكثيرا يجري على ألسنهم بحكم العادة. فأما تعمد الرياء فإنه شرك، لأنه عمل لغير الله تعالى. حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اللقي يراد به المقابلة في الأصل، ولكن يراد به المجيء في الحشر، يعني من بعث يوم الحشر أو من مات. وقد يطلق اللقي على الموت، يعني إذا مات قيل لقي ربه، يعني فارق الدنيا وقدم على الله. لقي الله تعالى يعني مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أي مخلصا عمله لا يشرك بالله شيئا، لا صغير ولا كبير، دخل الجنة. وقد تقدم حديث عبادة وفيه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وتقدم أيضا حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يدل على أن الإنسان إذا وحد الله وأخلص الدين له دينا صادقا دينا خالصا، ولم يعمل شيئا من أنواع الشرك، وحافظ وواظب على ما يدعو إليه التوحيد، أن الله تعالى يدخله الجنة دار الكرامة. ثم قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فاللقي أيضا كما ذكرنا يراد به الوفاة، إذا توفي وهو يشرك دخل النار صار من أهلها. وكلمة شيئا مثل شيئا في حديث ابن مسعود، يدخل في ذلك الشرك الأصغر والشرك الأكبر والشرك الجلي والشرك الخفي، يدخل في ذلك كله، إلا إذا عد الشرك الكلمات، الشرك الكلمات أنه من صغائر من الأصغر، وأنه من الذنوب. ننتبه إلى أن الإنسان يقع في خطأ أكثر ما يقع فيه ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المراءة بالأعمال. فإذا رأى فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقول: اغفر لي ما وقعت فيه يا ربي، وارزقني الإخلاص في ديني. وكان بعض الصحابة يدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيكثر من هذا الدعاء لعل الله تعالى أن يمحو عنه ما يقع فيه، والله أعلم. نقرأ في الواسطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: والله عليم حكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه آيات تتعلق بالعلم، وتتعلق أيضا ببعض الأسماء وبعض الصفات. قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فيها إثبات هذه الأسماء لله تعالى، وفيها إثبات العلم. جاء تفسير هذه الأسماء لله من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الدعاء المشهور: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر. دعاء مشهور، وسوف يذكره أيضا المؤلف في هذه الرسالة. الأول من أسماء الله تعالى، ومعناه أنه لم يسبقه أحد ولم يسبقه موجود. ثم المتكلمون يقولون في وصف الله تعالى القديم، فيقولون: الله القديم، ويجعلون القديم من أخص أسماء الله ومن أخص صفاته. فيقال لهم: إن القديم لا يدل على الأولية، وإنما يدل على أنه متقدم، فكل شيء سابق لغيره يسمى قديم، كما في قوله: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني الذي تقدم زمانه العرجون هو قنو النخل، يعني إذا قطع فإنه ييبس ويتقوس، فسمي قديما لقدمه. وكذلك قال إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإذا كان القديم يطلق على من ليس أولا فإننا نختار أو يلزم أن يعدل عن هذا الوصف قديم، وأن يقتصر على ما جاء وهو الأول. أنت الأول فليس قبلك شيء. كذلك قوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني أن الله تعالى هو الآخر، بمعنى أن الخلق كلهم يموتون ولا يبقى إلا الله، فهو الآخر الحي الذي لا يموت. جاء في حديث الدعاء أيضا: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأخبر بأنه هو الآخر، يعني الباقي بعد موت خلقه، الذي ليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر يعني الأعلى. الله تعالى له صفة العلو، وهو العلي العظيم، وهو العلي بصفة العلو بجميع أنواع صفاتها، وجعلوا هذا اسم الظاهر من أدلة إثبات علو الله تعالى على خلقه. ومع علوه فإنه قريب، ولهذا قالوا: أنت الباطن فليس دونه شيء، يراهم ويطلع عليهم فليس دونه شيء. ولذلك قالوا: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو قريب من عباده. قالوا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسمعهم ويراهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، وهو مع ذلك فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. هكذا فسرت هذه الأسماء الأربعة: الأول بمعنى أنه قبل خلقه قبل كل شيء، والآخر بمعنى أنه الباقي بعدهم، والظاهر بأنه هو الأعلى وهو أعلاهم، أنه ليس فوقه شيء، والباطن أنه قريب منهم ليس دونه شيء. ثم قال: وهو بكل شيء عليم. فأثبت أنه العليم، أثبت لنفسه أنه العليم بكل شيء. ثم قال في الآية التي بعدها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج يعني ما يدخل في الأرض وما تتشربه وما تشربه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي ما تخرجه من النبات وما أشبه ذلك، وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ويعلم ما ينزل من السماء، يعلم النازل من السماء، نزول الملائكة ونزول المطر ونزول الأرواح وما كل شيء، فإنه عالم به ولو كان صغيرا ولو أي شيء. فكل قطرة تنزل من المطر الله يعلم أين تقع وما ينزل من السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الذي يعرج فيها الأعمال والأرواح والملائكة ونحو ذلك. وهو معكم أينما كنتم. هذه من آيات المعية، والمراد هنا معية حقيقية مقتضاها العلم، أي معكم يعلمكم ويطلع عليكم ويراكم ولا تخفون عليه، فهو معكم مع أنه فوقكم، هكذا جاء في هذه الآية. وكذلك آية مفاتيح الغيب، ويقول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرت بأنها الخمس التي ذكرت في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن الآية عامة، كل الغيبيات عند الله لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر من الحبات وما أشبهها يعلمه الله ولا يعلمه غيره، يعلم عدد الرمل وعدد التراب وعدد الحجارة وعدد أوراق الأشجار. ولهذا قالوا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مع كثرة أوراق الشجر صغارا وكبارا ما يسقط من ورقة إلا الله تعالى يعلم متى تسقط وأين تكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة أي حبة ولا حبة دخن أو نحو في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني إلا وقد كتب وقد علمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. كذلك بقية الآيات، الآيات في إثبات العلم كثيرة، مر بنا في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أثبت أنه يعلم ووبخ الذين لا يعلمون في قوله الذين لا يؤمنون بذلك، في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني كيف لا يعلم بخلقه وهو اللطيف الخبير، أليسوا هم خلقه فكيف يخفون عليه، وأخبر بإحاطته بكل المعلومات في هذه الآية أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط علما بجميع المخلوقات، أحاط بهم علما يعني علمهم، وكذلك وبخ الذين يظنون أنه لا يعلمهم. مر بنا قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني تظنون أن الله لا يعلم بأحوالكم ولا يطلع على أقوالكم، بل إنه بكل شيء عليم. صفة العلم من صفات الكمال ثابتة بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، ثم اعترف بها الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، ونفاها المعتزلة الذين هم المعطلون لكل شيء. ذكر أنهم لما امتحنوا الإمام أحمد رحمه الله ليقول إن القرآن مخلوق، امتنع من ذلك وقال إن القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. فجاء أحد أولئك المعتزلة فقال أنا أقول إن علم الله مخلوق، فقال قد كفر من قال ذلك، قد كفرت حيث جعلت صفة الله مخلوقة. من الذي خلق علم الله؟ هل هناك خالق غير الله؟ علم الله وسائر صفاته من ذاته، وذاته وصفاته ليست مخلوقة. وإذا قلت بأن علم الله مخلوق فقد جعلت شيئا من صفاته مخلوقا، فيكون ذلك كفرا، حيث أثبت من يقول ذلك خالقا مع الله تعالى. أما أهل السنة فيؤمنون بأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم خفي الأمر وجليه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما تضمره النفوس، يعلم ما تكنه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ذلك يعلمه، والأدلة كثيرة على ذلك. ثم يقال ما فائدتك إذا آمنت بهذه الصفة وصدقت بأن الله بكل شيء عليم؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ من آمن بأن الله بكل شيء عليم وصدق بعلم الله وأقر به وأيقن بأن الله يعلم بكل عالم بكل شيء، فإن هذا الإيمان يحجزه عن المعاصي، يحجزه عن أن يعصي الله طرفة عين، وذلك لأنه يستحضر أن الله عالم بأحواله وعالم بأقواله وعالم بأسراره وعالم بخفي أموره، يستحضر أن الله عليم به وبأعماله، فيقول كيف أقدم على الذنب والله تعالى يعلم به ويعلم بما أقوله وبما أفعله؟ ألست أؤمن بأن الله حرم علي هذا الذنب؟ وإذا كنت أؤمن بذلك فإني أيضا أؤمن بأني إذا وقعت فيه فإني أكون تحت علم الله وأمام علمه وأمام نظره، وأعلم أنه يعاقب على هذا الذنب وعلى غيره من الذنوب. فائدة هذا الإيمان التوقف عن المحرمات، التوقف عن المعاصي الإقدام عليها، والتوقف عن ترك الطاعات، وذلك لأنه يؤمن بأن الله يعلم بأحواله ويطلع على ما في نفسه وعلى ما في قلبه، حتى الأمور الخفية فإنه يتوقف عنها ويتوقف عندها. الظن بالله والشك في أمره والهم بالمعاصي وما أشبهها، معلوم أن هذه في القلب، وإذا كانت في القلب فإنها لا تخفى على الله، يعلم إذا كان في قلبك حقد أو حسد أو شك أو ريب أو ظن سيء، يعلم ذلك من القلوب. وإذا كان يعلم ذلك فإن المسلم يحسن ما في قلبه، يؤمن بأن الله يعلم ما في قلبه وأنه سوف يحاسبه على ذلك، فلذلك يكون حريصا على أن يكون عمله الظاهر وعمله الخفي كله في رضا الله تعالى. هذه فائدة الإيمان بالغيب، الإيمان بأن الله تعالى يعلم الغائب ويعلم الخفي ويعلم الجلي ويعلم ما في النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآيات في العلم كثيرة، ذكر المؤلف منها نموذجا، وإلا فإنها كثيرة، قد سردها الدارمي في رسالة التي في الرد على الجهمية، وكذلك أيضا سردها الشيخ الحكمي في كتابه معارج القبول، وهي موجودة في القرآن.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
هذه آيات في إثبات السمع والبصر، وفي الآية الأولى إثبات القوة في قوله تعالى ذو القوة المتين. قد أخبر الله تعالى عن نفسه أنه ذو القوة، كما في قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة، أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. القوة هي القدرة على الشيء من غير عجز ومن غير ضعف، فالله تعالى قادر على كل شيء وقويا، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قوته وقدرته شيء، نثبت ذلك لله كما أثبته لنفسه. كذلك في هذه الآيات أيضا إثبات صفتي السمع والبصر، فإن قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، إثبات السمع والبصر. وكذلك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آخر الآية إن الله كان سميعا بصيرا، والآية فيها أحكام، أثبت لنفسه أنه سميع بصير، ولا يفهم من قوله كان أن السمع والبصر حادث، فإن كان تدل على إثبات الصفة لا تدل على أنه كان بعد أن لم يكن. أثبت الله تعالى لنفسه السمع والبصر، فيجب على المسلم أن يثبت ذلك لله، وألا يرد شيئا أثبته الله عز وجل لنفسه. نثبت لله هذه الصفة، ولكن لا نقول إنها كصفاتنا ولا كصفات أي مخلوق. الذين ينفونها ينفون صفة السمع والبصر يتوهمون أنها مثل سمع البصر الإنسان وبصره، حتى أن بعض أولئك النفاة والمعطلة قال يلزمكم إذا أثبتتم السمع أن تقولوا إن الله يدرك الأصوات ويسمعها، وأن له طبقات السمع فله أذن وفي الأذن طبقاتها وفي الأذن طبلاتها ونحو ذلك. وإذا أثبتتم البصر أو العين لزمكم أن تثبتوا أن العين التي لله مثل أعين المخلوقين، لها أجفان ولها أهداب ولها طبقات ولها حدقات. تعالى الله عما يقولون. وهذا ظنهم لما قصرت أفهامهم، ظنوا أن كل ما في الأسماء ونحوها أنه متساوي، وليس كذلك. فإن كل شيء يناسبه صفته تناسبهم صفاتهم. فكما أن المخلوقين يتفاوتون فكذلك أيضا بقي كذلك تكون صفات الله تعالى مغايرة لصفات المخلوقين. والحاصل أننا نؤمن بإثبات هذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر. وفائدة الإيمان بالسمع والبصر، من آمن بذلك اعتقد أن الله تعالى يسمعه وأنه يبصره. وقد أخبر الله تعالى بأن سمعه وسع الأصوات، وأنه لا تشتبه عليه اللغات، وأنه يسمع القريب والبعيد على حد سواء، وليس ذلك كسمع المخلوق. فالمخلوق إنما يسمع إذا كان الشيء قريبا، إنما يسمع ما كان قريبا منه. والمخلوق أيضا لا يسمع صوتين جميعا، إذا كان متكلمان يتكلمان لا يسمعهما، بل يكون سمعه مشتبها. أما الرب تعالى فإنه لا تختلف عليه اللغات، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، ولا يشغله سمع عن سمع. وكذلك إثبات البصر، نثبت لله تعالى أنه بصير وأنه لا يستر بصره حجاب، وأنه لا يستره شيء عن شيء، بل يرى البعيد والقريب والخفي والجلي. من آمن بأن الله تعالى سميع فإنه لا بد أن يراقب الله ويخاف، فإذا خلي فلا يقول إنني في خلوة، إني بعيد عن الله تعالى. يستحضر أن الله تعالى يسمعه وأنه سوف يحاسبه على ما يتكلم به، ويستحضر أنه سوف يكتب كلماته وخطراته كلها، وأنه سوف يحاسب عليها. من آمن بأن الله يسمعه فكيف يقدم على أن يتكلم بالكفر أو يتكلم بالفحش أو يتكلم بالإثم أو بالذنب أو نحو ذلك يقول يرجع إلى نفسه ويقول كيف أنطق بهذه الكلمات الكفرية والله ربي قد حرمها علي وهو يسمعني يسمع كلماتي ولو كانت خفية ولو أسررت غاية الإسرار فإنه يسمع كل شيء ولا يخفى عليه من أمري شيء فيحجزه هذا الإيمان عن أن يقدم على أن يتكلم بشيء من مثل هذه الكلمات. كذلك أيضا البصر، إذا آمن بأن الله سميع بصير وأن بصر الله تعالى عام لكل ما في الوجود وأنه لا يخفى عليه شيء فإنه والحال هذا يتوقف عن أن يفعل شيئا يكرهه الله تعالى، يرجع إلى نفسه ويقول كيف أعصي ربي وهو يراني وأنا بمرأة ومسمع من الله الذي يراك حين تقوم، كيف أقدم على معصية وأنا بمرأة ومسمع من الله تعالى. من استحضر أن الله يراه لم يجرأ على فعل المعصية وهو يستحضر أنه بمرأة ومسمع من ربه سبحانه وتعالى وتوقف عن ذلك. وهكذا يكون حال العارفين الذين إذا خلوا بمعصية لم يقدموا عليها، يقول شاعرهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هكذا لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الله تعالى رقيب على عباده، كان الله على كل شيء رقيبا. ذكر أن رجلا خلا بامرأة أعرابية في برية في ليلة مظلمة وأرادها على نفسها وقال ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها، يعني أين الرب الذي كوكبها والذي خلقها أليس يرانا؟ وذكروا أيضا أن رجلا دخل على امرأة وأراد أن يفعل بها وكأنه رأى منها موافقة، فقال لها أغلقي الأبواب أبواب المنازل وأبواب الدور، فذهبت وأغلقتها، فسألها هل أغلقت جميع الأبواب، قالت بقي باب وهو الذي بيننا وبين الله. فلما قالت ذلك قام وتركها. وقصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانطبقت عليهم صخرة، أحدهم كان له ابنة عم أرادها على نفسها، فلما ألمت بها سنة من السنين جاءت إليه وأعطاها 100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قرب منها ذكرته وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فاقشعر من ذلك وتركها. وهكذا من استحضر أن ربه سبحانه رقيب على العباد وأنه ينظر إليهم ولا يخفون عليه لم يعصه طرفة عين بل يخافه ويراقبه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.